إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا. فأما الطبيعيون فإنهم يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة، ولا يعترفون بشيء خارج عنها، ولا بقوة تحركها، ولا بخالق لها يقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيئته، حتى إنهم لا يردون الدين الذي يمثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة، وينكرون عزوه إلى الوحي الإلهي. فهؤلاء الملحدون منكرون وجود الله أصلا، ويقولون لا إله والحياة مادة، ويسندون كل شيء إلى الطبيعة. فهؤلاء الطبيعيون الذين يذكرهم الشيخ رحمه الله هم أنفسهم الذين بين الناظم أنه لا يستمع لأقوالهم ولا يتأثر بهم. وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد. يتحدث الناظم رحمه الله عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين، فينقد وسائل إعلامهم، ويقول إنه لا يعبأ بمجلاتهم التي تنشر خبثها في المجتمع، فهو لا يقرأها ولا يحتفي بها ولا يجعلها وردا يوميا له ولا من مصادر معرفته، بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه المجلات ويصدقها ويعتقد ما تقوله ويتبناه فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيط لهم طردوا، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. قوله رحمه الله: إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيط لهم طردوا، يشير رحمه الله إلى أن الملاحدة يستغلون هذه المجلات في نشر عقائدهم الفاسدة وعاداتهم البغيضة بين المسلمين، كما أنهم يدعون الأمة للخروج عن الحكم بما أنزل الله، والدخول في زمرة الأمم التي جعلت من القوانين الوضعية مصدرا لها في التشريع والتحاكم. وهذا بعينه الذي حذرنا الله تعالى منه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيط لهم طردوا، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. ينبه رحمه الله إلى أن هؤلاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل التي من شأنها أن تجعل صورة دعوتهم وتظهرها للناس بشكل لائق مقبول، وهدفهم من هذه البهرجة الزائفة الترويج لأفكارهم الخبيثة حتى ينخدع بها من يقرأ لهم بيسر وسهولة، غير أنه لن يقع في مصيدة هؤلاء الملاحدة الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا يميز بين الهدى والضلال. أما المؤمنون المتثبتون من عقيدتهم فلا أحد يقوى على إضلالهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله تعالى وتوفيقه. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. يقول رحمه الله: بسبب هذه المجلات وتلك الحملات التي يشنها ويزينها دعاة الباطل بوسائل إعلامهم المختلفة من مجلات وصحف وغيرها، تحول كثير من الناس إلى مذهبهم الباطل فأصبحوا زنادقة مثلهم. وكثير من هؤلاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن سبيل الله ويقصدون طريق الغي والضلال، وهذا واقع الحال في زمان الناظم رحمه الله وما بعد زمانه. فقد وجد الشيوعيون بعد قيام دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفيتي سنة 1917 وجدوا أتباعا كثيرين في البلاد الإسلامية المختلفة، فقام هؤلاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار الإسلامية تحت أسماء مضللة توهم الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا مجدهم القديم، بينما هي تخفي وراء هذه الشعارات فكرهم المسموم في محاربة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد بمساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنويا، فكممت الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واتهمت علماء الدين وأئمتهم بالرجعية والتخلف، ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغم فشل النظرية الشيوعية وانهيار معسكرها في الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. ومن أبرز النماذج حزب البعث، فهذا الكلام ينطبق عليه انطباقا تاما، ولكن هذا البلاء عم بلاد الإسلام وديار المسلمين، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد، وأما البضع فهو النكاح. قال رحمه الله: إن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة. هذه الدعوة كان لها مفكرون متخصصون يعملون ليل نهار في إنجاحها وتثبيت أركانها، مثل قاسم أمين وهدى شعراوي في مصر. ومسألة تحرير المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تجتذب كثيرا من النساء لما فيها من بريق وإغراء، يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية، ولكنها في واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على المجتمع كله، وذلك لأن تحرير المرأة عند هؤلاء يعني تحريرها من الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام وكلفها بها وشدد في التزامها وعدم الخروج عنها. هون دعاة تحرير المرأة من أمر الحجاب الشرعي للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في كل الميادين التي تناسبها والتي لا تناسبها، ودفعوا بها إلى عالم الفنون والغرائز من السينما والمسرح والغناء وغيرها، ولم تلبث أن عمت البلوى بهذه الدعوة الخطيرة، فاستجاب لها كثير من الناس، وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بجسدها ما تشاء وأن تنتفع به ماديا، وعلى القانون حمايتها وكف أذى المحافظين عليها. وبهذا لم يبعد الناظم رحمه الله في قوله عن المرأة وبيعها البضع أي الجماع تأجيلا وتنتقد، فهذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح بهذا النوع من التجارة الرخيصة مما يهدم الأخلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، حيث قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد تبدو هذه الأمور غير ذات قيمة بالنسبة لما تتعرض له الأمة من المخاطر، وليس كذلك، بل إن هذا هو السوس الذي نخر في بنيان الأمة حتى تداعت أركانها على النحو الذي يشهده الناس ويبصرونه. فأمثال هذه الأمور تفككت بسببها الروابط، والمرأة إذا لم تكن مربية على القيم والمثل تربى جيل على غير ذلك، فتلقفته أيدي الغواة الذين يصنعونه على أعينهم حتى يصير حربا على أمته وحتى يصير بلاء على دينه. وهذا هو الواقع، فإن الأمة الآن فيها جيل لا ينتمي لأرض ولا ينتمي لعرض فضلا عن أن ينتمي إلى دين. والشيخ رحمه الله كان يشكو من المجلات، فكيف لو عاش حتى رأى ما الناس فيه من البلاء، لأن الفاحشة صارت على طرف البنات، وصار الأمر أمرا عظيما لا يتدارك إلا برحمة الله جل وعلا. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا. يقول رحمه الله إنه لهذه الأسباب التي ذكرها كانت المشابهة بين أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنجة، فقد فتنوا بهم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه بهم في أزيائهم المعروفة، تاركين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار، ومتجاهلين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن محاكاة الكفار والتشبه بهم، والتشديد على من فعل ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وهذه الأمور قد تبدو يسيرة كما مر، ولكنها في النهاية تذيب الأمة وتذيب مبادئها وقيمها في بوتقة أعدائها، وعليه فإنها تفقد مناعتها التي إنما تكتسبها من دينها الذي أرسى قيمها ومثلها. وما أكثر من هارت القيم في كثير من الأماكن، وصار الناس في انهيار أخلاقي عجيب، كما قد مر عندما اندلعت الأحداث في مصر. فقد ذكرت بحول الله جل وعلا وقوته أن الهدف مما وقع ويقع في ديار المسلمين من الثورات الماسونية التي سميت بالربيع العربي، أن الهدف يتلخص في جملة واحدة: ألا يبقى في مصر كبير يطاع في غير معصية. وهذا هو الشأن في جميع البلاد التي قامت بها تلك الاضطرابات: ألا يبقى كبير يطاع في غير معصية. فانهارت الأبوة وطغت البنوة، وانهار المعلم وطغى التلميذ، إلى غير ذلك من الخلل والاختلال الذي أصاب جماهير المسلمين من حيث لا يعلمون. وإنما من انساق منهم سوق القطيع إلى المذابح يرى الجذار يحد الشفرة ويعد المضجع ولا تطرف للذبيحة عين. فهذا أمر عجيب، نسأل الله أن ينبهنا والمسلمين من غفلتنا وأن يوقظنا من سباتنا، إنه على كل شيء قدير. وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا. يقول رحمه الله: إن محاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس وحده، بل تعدتها إلى سائر العادات المخالفة لدين الله، وبذلك غيروا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحث على المحافظة عليها. فمن ترك شيئا من الشرع وذهب إلى ما ابتدعه الكفار فقد وقع في مخالفة الفطرة لا محالة. على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا. يقول الناظم رحمه الله: إن المخدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا على مدونات أهل الضلال من كتب ومجلات وصحف وغيرها، فهم عاكفون على قراءتها ليلا ونهارا إعجابا بها وإيمانا بما تحتويه من كفر وأباطيل. وهؤلاء أنفسهم لو سمعوا آية من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما التفتوا إليها ولم يلقوا لها بالا. وقد صح وصف الناظم رحمه الله لهؤلاء المبتدعين لمطابقته وصف الله تعالى لهم في كثير من الآيات، نحو قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فكيف لو رأى رحمه الله ما الناس فيه في هذا العصر من عكوفهم على الوسائل الحديثة في تلويل الاتصال وغيره، فإن الواحد من هؤلاء لا يكاد يرفع عينه عن جهازه وهو مشغول به، عن طلب العلم وعن مراعاة سبل الخير والهداية، ينفق العمر كله إلا قليلا في الإقبال على تلك الأمور التي تبدد الأوقات وتستنفذ الأعمار حتى تذبح على مذبح البطالة، يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم الذي يريد أن يسوق أولئك إلى النار وبئس القرار. على الإنسان أن لا يلتفت إلى اختلاف الوسائل وأن يركز على الأصل. الأصل واحد: أن لا ننساق سوق الأنعام وأن لا نقلد تقليد القردة، وإنما ينبغي علينا أن نعلم أن لنا شخصية مستقلة، وأن الأمة الإسلامية أمة قائدة وليست بأمة مقودة، وأنها الأمة التي تملك الحل الوحيد لخروج العالم مما هو فيه. فإذا ما تقاعس أبناؤها فلم يقبلوا على العلم لا يتعلمونه، ولم يقبلوا على التعليم لا يعلمونه، وإنما أضاعوا هذا وهذا، أو جعلوا العلم طرفا فكريا ومنازعات شخصية إلى غير ذلك مما هو في الساحة مما لا تخطئه العين، فكل ذلك من الخيانة للأمانة التي تمننا الله تبارك وتعالى عليها. لأننا الأمة الوسط والأمة الشاهدة والأمة التي تأخذ بأيدي الناس جميعا إلى الحق والهدى والصراط المستقيم. الدين الحق ودين التوحيد الذي هو دين هذه الأمة، الوحي المعصوم لديها فقط، لم يبدل ولم يغير، ولم يغير فيه حرف واحد، وإنما هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. والوحي هو الروح والحياة، يحيي الله تبارك وتعالى به الأموات الذين ماتت قلوبهم بالكفر والشرك والنفاق والبدعة حتى يخرجوا مما هم فيه. فينبغي على الإنسان أن يلتفت إلى الأصل. وأما المظاهر فإنها تتعدد في عصره، ظهرت المجلات والصحف التي تدعو إلى الإلحاد أو تدعو إلى الفجور، وتروج الصور الفاجرة والأخبار الداعرة إلى غير ذلك. ثم تطور الأمر فما عاد يقف عند أمثال هذه الوسائل، بل هي بالنسبة إلى وسائل الناس الآن وسائل بدائية، كأنما هي من عصر مضى وانقضى. يقول رحمه الله: على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا. يقول رحمه الله تعالى: وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، بمعنى من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت لا يستمع للقرآن ولا يتلوه ولا يسجد عند سماعه، فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه. وسيلد هذا الضال متعته في قراءة المجلات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخلاقية، فيرتاح إليها ويتذوقها بدلا من أن يطمئن بكلام الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا هو الواقع بعينه، فإن الناس يستدخلون العلم ولا يقبلون عليه، وإذا أقبلوا عليه ملوه، وإذا حصل كثير منهم بعض العلم لم يعملوا به، إلى غير ذلك من الآفات. ولكنه ينطلق انطلاق السهم لا يلوي على شيء في أمثال هذه الأمور من حظوظ النفس واتباع الأهواء. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجارات وما اتأدوا، قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصدوا، ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا. وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجارات وما اتأدوا. ما اتأدوا من التؤدة، وهي التأني والتمهل والتثبت في الأمر. يشير رحمه الله تعالى إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على خلاف ما أمرتهم به السنة، فبدلا من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه. قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم، تفضون منه إلى سدين مؤتصدوا. يستهزئ رحمه الله تعالى بأهل الضلال في هذا البيت، وهم الذين خرجوا من الإسلام إلى الردة، فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من مجارات للغرب وتشبه بأهله هو الرقي، فيقول إنه رقي ينزل بهم إلى الحضيض، لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه، ويؤدي بهم إلى سجين المؤصدة، وهي إشارة إلى قوله جل وعلا في صفة النار: إنها عليهم مؤصدة. ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا. يقول رحمه الله: إن ما يأتي به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة سمجة لا قيمة لها، وحضارة استجلبوها من الخارج لها مروجون يدعون الناس إليها ويزينونها لهم حتى يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافاتهم داخل المجتمع المسلم، وقد ساء صنيعهم هذا ولم يوفقوا فيه. عصرية عصرت خبثا فحاصلها، سم نقيع ويا أغمار فازددوا، موت وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد. عصرية عصرت خبثا فحاصلها، سم نقيع ويا أغمار فازدردوا. والأغمار جمع غمر وغمير، أي لا تجربة له بحرب ولا أمر، ولم تحنكه التجارب، فهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. ازدردوا، ازدرد الشيء يزدرده ازدرادا أي ابتلعه. يقول رحمه الله: إن هذه المذاهب العصرية التي استحدثوها لم تنتج سوى الخبث والردائل والكفر والأباطيل، فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسل، ثم نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وجهالهم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. موت وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. يقول رحمه الله: إن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بعينه، موت الدين وموت الفضائل وموت الشعور، ولكنهم يسمون كل هذا الموت تجديد الحياة، كذبا منهم وترويجا لبضاعتهم الزائفة. ثم تمنى رحمه الله: لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا وقبروا تحت الثرى، لأن موتهم خير للناس وللدين. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا. يقول رحمه الله في هذا البيت: إن هؤلاء الدعاة من شتى المذاهب والذين تنحصر دعوتهم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضا لاشتراكهم في المنهج والهدف، فالكفر كله ملة واحدة. وقد قال الله جل وعلا: في مثل هؤلاء تشابهت قلوبهم. ولهذا فهم يجتهدون في تحقيق ما يرمون إليه بهمة عالية لشعورهم باتفاقهم ولتوافقهم في الهدف، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد. يقول رحمه الله: إنه ليس كل دعاة هذه المذاهب الباطلة مكشوفين معروفين للناس، بل هم منقسمون إلى أقسام عدة، فمنهم المظهر لدعواه، ومنهم المسر لها، ومنهم المستبد بها، ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأجنبية. وهذا التنوع في مظاهر الدعوات الهدامة ترجع أسبابه لواقع كل بلد ولأحواله الخاصة، فإذا بلغت الدعوة درجة من القوة في بلد ما أظهرت نفسها، وإلا أخفتها إلى بلوغ تلك الدرجة، كما أنها إذا ظفرت ببلد ما ونجحت في توطيد أركانها استبدت على الخلق، وإلا استعانت بقوى الشر الأجنبية لتحميها وتقف بجانبها ضد شعوبها المقهورة، وكل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا. يقول رحمه الله: إن لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوطاً إلى حضيض الشر والخسران، ونزولاً إلى الدركات السفلى من الخيبة وسوء الحال، ولكنهم لا يستطيعون يوماً أن يصعدوا درجة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات، وذلك لما تحمله مذاهبهم الباطلة من الفساد والإضلال والإفساد. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا. وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، سموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. يقول رحمه الله: وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. يشير رحمه الله أن أصحاب هذه المذاهب الضالة لهم شبه يثيرونها حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله، وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يروا نور الحق لتبلد مشاعرهم وخمول عقولهم. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. إن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحق، وإن كانت لهم أسماء يسمعون بها ما سواه، وبكم لا ينطقون بالحق، وإن كانوا يستطيعون النطق بما سواه من الباطل والضلال، وعمي عن إبصار الحق، وإن كانت لهم أبصار يبصرون بها ما سوى الحق. وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في كتابه الكريم بقوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأيضا فإن من صفات أهل الباطل أن شهادتهم بهتان وباطل وزور لا حق فيها، وهذه هي حال الكفار في كل زمان ومكان. وقد فضحهم القرآن المجيد وبين لنا حالهم حتى لا نغتر بما هم فيه، ولنجتنبهم ولنسلك غير الطريق الذي سلكوا. عمي عن الحق، صم عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. يقول رحمه الله: إن عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق، وصممهم صمم عن تدبر هذا الحق، فلا غرو أن خرسوا عن قوله وبيانه، ولجوا في طغيانهم وغيهم. كأنهم إذ ترى خشب مسندة، وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا. يصف رحمه الله في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من أوصاف القرآن للمنافقين، فهم يسلكون مسلكهم، إذ يقول الله جل وعلا في حقهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ثم يضيف الناظم رحمه الله وصفا آخر لهم، فيشبه حالهم بحال من يظن يقضان وقد رقد. باعوا بها الدين طوعا عن تراض، وما بالوا بدا حيث عند الله قد كسدوا. إن هؤلاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا برضاهم التام وعن طوعهم واختيارهم، وهم في كل ذلك لا يعبؤون بما فعلوا، ولا يهتمون بخطره، ولو انتبهوا لما يفعلون لعلموا أنهم إنما اشتروا ما لا يفيدهم شيئا. والله تعالى يقول: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ف فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. يتحسر رحمه الله تعالى على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات، حيث أصبح المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر المتقد، وهو يشير بذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. والمستمسكون بدينهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قال رحمه الله: المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. في هذا البيت يصف رحمه الله المتمسكين بدينهم عند غربته بأنهم هم الذين يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه، وهم الذين يصلحون عند فساد الخلق. يشير إلى ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولعل الناظم رحمه الله يريد به بعض الأئمة الأعلام والمصلحين الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذا وصف آخر للمتمسكين بدينهم، وهو قول الحق والجهر به والإقدام على نصرة الدين إذا تقاعس الناس عن نصرته. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذا وقد آن نظم العقد معتصما: بالله حسبي عليه جل أعتمد. ختم رحمه الله أبيات المقدمة بهذا البيت إشعارا بنهايتها، وإيذانا بالدخول في نظم العقيدة الذي سماه بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، متوكلا على الله وحده ومعتمدا عليه وحده جل وعلا. قال رحمه الله: أبواب أمور الدين. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهاتما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا. فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفى ما شابه عقد. قال رحمه الله تعالى: أبواب أمور الدين. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. والأركان الجوارح. معتمد العمدة ما يعتمد عليه، واعتمدت على الشيء أي اتكأت عليه، وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به. يتحدث رحمه الله في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به، فأقول إن هذا الدين قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. وقد بين رحمه الله تعالى ذلك في شرحه على السلم، فقول القلب وتصديقه وإيقانه، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الدرجات العلى، وهو متفق عليه: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال أيضا في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من الخير. قول القلب تصديقه وإيقانه، وقول اللسان النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وأما عمل القلب فهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وأما عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وأما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها، كالقيام والركوع والسجود والمشي إلى مرضاة الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. متفق عليه. من هذا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة إن الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة لم يعنوا بذلك مجرد التصديق، إنما عنوا به التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. فإبليس لم يكذب أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما استكبر عن الانقياد للأمر كفرا واستكبارا. اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه. فرعون كان يعتقد صدق موسى لكنه جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ في هذا الموضع من المنظومة تعرض رحمه الله تبارك وتعالى للقضية العظمى والمسألة الكبرى، وهي ما يتعلق بالإيمان. فإن الناس قد افترقوا في الإيمان افتراقا عظيما، كانوا في الأصل على السوية حتى نجمت الأفكار الردية وذهبت المذاهب المنحرفة فتفرق الناس. لذلك علينا أن ننظر في مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان. الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد وإظهار الخضوع والقبول، والإسلام في الشرع إظهار الخضوع لله وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو هو استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى هذا يكون الإسلام شاملا للدين كله. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو في اللغة على استعمالين: أحدهما أن يتعدى لفظ الإيمان بنفسه فيكون بمعنى التأمين، أي إعطاء الأمان. تقول: آمنت ضد أخفت. ومنه قوله تعالى: وآمنهم من خوف. وأما الاستعمال الثاني فأن يتعدى بالباء فيكون معناه التصديق الذي يستلزم الإذعان والقبول. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر بأدلة كثيرة أنه ليس في اللغة ما يدل على أن الإيمان مطلق التصديق، ليس هذا في اللغة. ومن أين يؤتى بالشواهد على ذلك؟ ليس هنالك من شاهد في اللغة على أن الإيمان يعني مطلق التصديق. الإيمان في الشرع ذهب عامة أهل السنة إلى أنه اعتقاد وقول وعمل. بعضهم يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل وعقيدة، وبعضهم يقول هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. النصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم إن الإيمان قول وعمل، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ولا فرق بين الأقوال السابقة التي ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى في تعريف الإيمان، فكل ذلك من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خشي ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال الإيمان قول وعمل ونية أراد أن القول يتناول الاعتقاد قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية التي هي عمل القلب فزاد ذلك. فخلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي أنها حقيقة مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو إقراره واعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام أي النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده ونحوها من القربات التي هي من عمل القلب كالخشية والإنابة والخشوع والتوكل والمحبة والخوف والرجاء، وعمل اللسان والجوارح كثير جدا. فعمل اللسان سائر القربات التي لا تؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار ونحو ذلك مما طريقه اللسان، وعمل الجوارح مما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع والسجود والمشي إلى مراضي الله كالخطى إلى المساجد وإلى الحج ونحو ذلك. فيتبين من هذا كله أن الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. هذا هو الإيمان الشرعي عند السلف، فهو شامل للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وفي هذا من النصوص ما لا يعد ولا يحصى. ومن أجل الأدلة على ذلك ما جاء في حديث جبريل المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فالإيمان بالله وملائكته اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. بل إن تعريف الإيمان يمكن تنزيله على جميع الأعمال الصالحة. من الأمثلة على ذلك الصلاة، فالصلاة تشتمل على قول القلب من جهة أن المؤمن يقر بقلبه بوجوبها وفرضيتها، وتشتمل الصلاة على قول اللسان من جهة أن المؤمن يقول ذلك بلسانه بحيث لو سئل لقال بوجوب الصلاة، وتشتمل على عمل القلب من جهة أن المؤمن يؤدي الصلاة بنية وإخلاص وخشوع ومحبة لله ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه جل وعلا، وتشتمل على عمل اللسان من جهة أن المصلي يؤدي بلسانه جميع أقوال الصلاة من أذكار وتلاوة وأدعية، وتشتمل الصلاة على عمل الجوارح من جهة أن المصلي يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويحرك سائر جوارحه في الصلاة. فهكذا انطبق تعريف الإيمان على الصلاة، لهذا سميت إيمانا كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الأمثلة على ذلك كثيرة، كالصيام والحج وسائر القربات حيث يمكن تنزيل تعريف الإيمان عليه. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذا التفاتا صحيح، وأن يجتهد في معرفة حقيقة الإيمان، لأنها حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا يستهان أبدا بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح من حقيقة الإيمان. وأما إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان فهذا عين الإرجاء. ومرجاة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لم يكونوا يغفلون شأن الأعمال، بل كثير منهم كان كثير العبادة والبذل في الصدقات والزكوات وما أشبه، ولكن أخرجوا الأعمال من حقيقة الإيمان. وقد حمل عليهم العلماء، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن مرجئة الفقهاء وهم أخف إرجاء ممن جاء بعدهم ممن غلا في الإرجاء، أن هؤلاء إنما طرقوا الطرق لمن جاء بعدهم فغالوا فيما ذهبوا فيه من الإرجاء المحض، فأسسوا لهم. لذلك حمل عليهم العلماء حملة عظيمة وشنعوا على مقالاتهم وردوها وزيفوها. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة حقيقة الإيمان حتى يحققه. والعلماء على أن من أخرج الأعمال من حقيقة الإيمان فهو مرجئ، وأيضا على أن من قال إن من لم يعمل عملا صالحا بإطلاق إنه ما يزال مؤمنا، أن هذا وإن كان غير متصور فإنه غير صحيح، بل إن من ترك العمل بالجملة صار كافرا مرتدا عن دين الإسلام العظيم، وهذا غير متصور كما مر، لأنه لا يتصور أن يكون المسلم غير آت بعمل صالح بالإطلاق، ولكن لو فرض فمثل هذا لا يكون مؤمنا بحال. من خلال ما مضى يتبين لنا أن الإسلام يشمل الدين كله، والإيمان يشمل الدين كله، وذلك حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان ومن المؤمن ضعيف الإيمان. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويصدر كذلك من المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا وهو كافر باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. بالجملة الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما شمل الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، فيكونان بهذا الاعتبار مترادفين يدل أحدهما على الآخر. أما إذا قرن بينهما وذكرا معا في سياق واحد فإنهما بهذا الاعتبار يفترقان ويكونان متباينين. فيراد بالإسلام حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات. ومن تأمل النصوص الواردة في ذلك تبين له هذه العلاقة بين الإسلام والإيمان، كما في النصوص التي مرت وكما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر: ما الإسلام وما الإيمان؟ قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي مقررا هذا الأصل: اعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، هو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثار، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، وكان الإسلام اسما للأعمال الظاهرة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان كما في الواسطية، فقال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. والدين في اللغة الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به الإنسان، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. يقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين في كلام شيخ الإسلام وكذا في كلام المصنف رحمه الله العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته، ولا تقول آمنته. الأفعال لازم ومتعد. اللازم من الأفعال الذي يلزم فاعله ولا يتعداه إلى مفعول به، وأما المتعدي من الأفعال فالذي يتعدى فاعله إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. التصديق يتعدى بنفسه لأن الفعل قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بالحرف إلى غير ذلك مما هو مبسوط في مواضع. التصديق يتعدى بنفسه. تقول: صدقته. الإيمان لا يتعدى بنفسه. لا تقول آمنته، ولكن تقول صدقته. تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. لهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. تقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان إذن الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. عامة البلاء الذي أحاط بالمرجئة أنهم توقفوا عند حدود قول القائل: الإيمان هو التصديق، فجعلوا ذلك كذلك في اعتقادهم، واللغة لم تدل عليه. كما رأيت وكما ذكر شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في نقد قول من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق، الإيمان هو الإقرار بالشيء مع تصديق به، فيتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالعلماء مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل، وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل أيضا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، أما عمله فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد طمأنينة القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعيا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. إذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ فالدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا قول القلب. وأما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، والحياء عمل القلب، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. وكذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. يدل على ذلك أيضا قول ربنا جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الله الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، شمول الإيمان لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا به، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. من لم يحكم هذا الأمر وقع إما في الإرجاء وإما في مذهب الخوارج. من لم يحكم معرفة هذا الباب ويتحقق بها صار إلى الإرجاء لا محالة، أو إلى الخروج لا محالة. الإيمان قول وعمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. عندما تفشى الإرجاء في الأمة أهملت العمل، وأكثر العوام ينتحلون مذهب الغلاة من المرجئة وهم لا يعلمون. فكثير من العوام الذين لا يصلون ولا يقبلون على الخيرات، إذا أمرت الواحد منهم بالصلاة ونهيته عن تركها أخبرك بأن الصلاة ليست بذلك القدر ولا بتلك القيمة التي تنوه إليها، ويقولون فلان يصلي الفرض وينقب الأرض. ثم يدعي الواحد من هؤلاء من تارك الصلاة أنه سيدخل الجنة طائرا، وأما المصلون فهؤلاء من الضلال. فهذا عين الإرجاء، إن لم يكن هذا إرجاء فماذا يكون؟ هؤلاء المساكين ينتحلون هذا المذهب الباطل من حيث لا يعلمون، لأن الإرجاء عندما تفشى في الأمة ضعفت الأعمال وصارت إلى ما هو واقع في حياة المسلمين. لما أخرج العمل من مسمى الإيمان ومن حقيقته، صار الناس يعتقدون أن المسألة إنما ترد إلى القلب، وإيمان القلب لا يزيد ولا ينقص، حقيقة ثابتة عند هؤلاء، وهي كذلك أيضا عند الخوارج، ولكنهم يقولون إن نقص الإيمان صار من نقص إيمانه كافرا. وأما المرجئة فعندهم أن أفجر الفاجرين كأتقى المتقين، وأن إيمان الذي يزني ويشرب الخمر ويزهق النفس إلى غير ذلك من الموبقات هو كإيمان أبي بكر، هذا بلاء عظيم. فهؤلاء العوام من المساكين ينبغي علينا أن ننبههم إلى خطورة ما هم عليه، وأن ندلهم على أن ترك الأعمال الصالحة يهدم إيمانهم، إن لم يؤثر فيه فإنه قد يقتله، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعتقدها جماهير المسلمين من حيث لا يعلمون. كثير من المسلمين أيضا عند المعصية تجده جبريا، فإذا ما وقع في معصية الله جل وعلا فليم على ذلك، فإنه يفزع إلى القدر ويقول ما أصنع، هذا مكتوب علي، فيكون جبريا عند المعصية، وأما عند الطاعة فهو مرجئي. وهذا خطر كبير، لأن الأمة لا تفلح ولا تنتصر بمثل هذا الخلل العظيم في الاعتقاد. لقد قرر العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن غلبة التتار على ديار المسلمين إنما كان بسبب ما قام به المسلمون من اللجوء إلى الأضرحة والمزارات وطلب النصرة من الأموات، فعاقبهم الله تبارك وتعالى. فلما نهض العلماء إلى بيان الحق لجماهير المسلمين ففاءت أكثريتهم إلى دين الحق، رفع الله الغمة وكشف المحنة وجاء بالنصر المبين. خالف أهل السنة في حقيقة الإيمان طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، أنه إقرار القلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. يعني لو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذه هي الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في حقيقة الإيمان. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهم الوعيدية، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي شرط في بقائه، فمن عمل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، أي خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، أي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فلا يقولون هو مؤمن ولا يقولون هو كافر، ولكن يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة على أن التلازم بين الباطن والظاهر واقع لا محالة، ولا بد من رعاية هذه الحقيقة. التلازم بين الباطن والظاهر حقيقة ثابتة، فلا يمكن أن يكون في قلب المرء إيمان وهو يترك الأعمال الصالحة، لا يقبل على شيء منه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما نظر إلى مسألة تارك الصلاة وهو يقول بكفره إذا تركها تكاسلا وتهاونا، تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكون كافرا كفرا أصغر، وكثير من أهل العلم يقولون بل هو كافر كفرا يخرج من الملة، بل ذكروا الإجماع على ذلك عند الصحابة رضي الله عنه. المهم أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر. قال شيخ الإسلام لو أن مثل هذا دعي إلى الصلاة وإلا قتل، فقال وبارقة السيف على رقبته لا يصلي، وظل باقيا على ترك الصلاة مع هذا الخطر الماحق الذي سينزل به حتى قتل، يقول حينئذ يقتل كافرا لأنه قد تم استخراج كنه ما في قلبه. قبل ذلك عند من يقولون إن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفر أصغر لأنه لا يعلم ما في قلبه، أما إذا عرض على السيف فأبى إلا أن يترك الصلاة، قال شيخ الإسلام فقد جرت العادة الإنسانية على أن مثل هذا لا يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. مضطرد من اضطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا. فهنا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن زيادة الإيمان ونقصانه، فيذكر أن الإيمان يزيد بالشكر والطاعة وينقص بالغفلة والمعصية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان يزيد إلى ما لا نهاية له وينقص حتى ما يكون في قلب العبد مثقال حبة من خردل منه، وإنما زيادة الإيمان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات، وكذلك يكون نقص الإيمان بنقص ذلك كله، فبالمعاصي يسود القلب وينزع منه الإيمان، بل قد يخرج المرء من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. ومن أسباب نقص الإيمان نزع الأمانة من قلب المؤمن، والغفلة عن ذكر الله، وقتل النفس، وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب خمر وغير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، ففي كتاب الله جل وعلا قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما أراد بقوله آمنوا أي داوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد إيمانكم وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما السنة ففيها الكثير الطيب على إثبات زيادة الإيمان وفيها أيضا ما يدل على نقصان. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أخرجه البخاري. فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الإيمان، وأنه ليس شيئا ثابتا جامدا لا يزيد ولا ينقص، بل الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. قال رحمه الله: وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. فتحدث رحمه الله عن تفاضل أهل الإيمان فيه، فما دام هذا الإيمان يزيد وينقص فهو إذن درجات، والناس يتفاضلون فيه، وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله، حتى فضل بعض الأنبياء على بعض، وجعل التقوى مناط التكريم عنده، ولم يسوي بين من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعده، ولا بين القاعدين من المؤمنين، ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات، وفاضل بين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وفاضل بين الداخلين للجنة، فمنهم السابقون ومنهم من يأتي بعدهم، وذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب ما مر في مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. ومن أدلة السنة حديث البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. في الآية إثبات زيادة الإيمان، في الحديث إثبات نقص الدين، وكل نقص إنما تقابله زيادة، وكذا كل زيادة يقابلها نقص، وكل نص دل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قوله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات وفي هذه الآيات: دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وقال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قال السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه أيضا الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص في الإيمان عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. والإيمان مراتب، والناس فيه على طبقات، وهم فيه على تفاوت وتفاضل. فمنهم من ليس معه إلا أصل الإيمان، ومنهم من بلغ فيه درجات الكمال الواجب أو المستحب. وهذه مراتب الإيمان وطبقات الناس فيه. الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان المقصود به شرط صحة الإيمان والنجاة من الخلود في النار في الآخرة إن مات صاحبه على ذلك. به تثبت الأحكام من فرائض ومواريث وحقوق وحدود وذبائح ومناكحة ونحو ذلك. وهذه المرتبة يطلق على صاحبها اسم الإسلام أو الإيمان المقيد، فيقال مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فيدخل تحت هذه المرتبة أهل الكبائر عموما، وكذلك من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان قلوبهم. ويصح أن يطلق على كل من كان من أهل تلك المرتبة مرتبة الظالم لنفسه. هذا هو الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان. وأما الإيمان المطلق الواجب فيقال عنه الإيمان الكامل الواجب أو الإيمان المفصل أو حقيقة الإيمان. ويكون صاحبه ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر، وهو ممن وعد بالجنة بلا عذاب. وأهل هذه المرتبة متفاوتون على حسب تورعهم عن الصغائر التي تكفر بفعل الحسنات واجتناب الكبائر. فمن كان أحرص على اجتناب الصغائر كان أكمل ممن يغشاه. وهذه المرتبة يصح أن تسمى مرتبة المقتصدين الأبرار. وأما الإيمان المطلق المستحب فهي مرتبة الإيمان الكامل بالمستحبات، ومرتبة الإحسان، ومرتبة المقربين السابقين بالخيرات. صاحب هذه المرتبة لا يكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، بل يضيف إليها فعل المستحبات وترك المكروهات. وهذه حاله في عامة أعماله كالصلاة والصدقة والصوم والحج وغيره. هذه مراتب الإيمان. فمن قصر في الواجبات فهو الظالم لنفسه، ومن أتى بالواجبات فحسب فهو من أهل الإيمان الواجب، ومن زاد على ذلك فأتى بالمستحبات وتجنب المكروهات فهو من أهل الإيمان المستحب. وقد ورد في القرآن المجيد الإشارة إلى ذلك في عدة مواطن، كما في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات: الأولى سابقون بالخيرات وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون، ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تجرأوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات على بقاء أصل الإيمان معهم. ويمكن أن تنزل مراتب الدين الثلاث على الطبقات الثلاث الماضية، فتنزل مرتبة الإسلام على الطبقة الأولى، طبقة أهل الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان، وتنزل مرتبة الإيمان على الطبقة الثانية، طبقة أهل الإيمان المطلق الواجب، وتنزل مرتبة الإحسان على الطبقة الثالثة، طبقة أهل الإيمان المطلق المستحب. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى له عناية بمباحث الإيمان، وقد ذكر ذلك في هذه المنظومة، وذكر ذلك أيضا في السلم وفي شرحه عليه، وهو المعارج. قال رحمه الله تعالى في المعارج: الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات. قال: هذه المسألة وهي أن الإيمان يزيد وينقص عليها ترجم البخاري رحمه الله في كتابه، فقال في جامعه: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد، وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا، قال: قال رسول الله: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولفظه بضع وستون، ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة، ودلالته منطوقة على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي الحديث، وفيه: وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقا. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة وساقوا في ذلك أحاديث تضمنته منطوقا ومفهوما. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير، واللفظ ليحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، وأيضا حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. وعافسنا أي عالجنا معايشنا وحظوظنا، والضيعات جمع ضيعة، وهي معاش الرجال من مال أو حرمة أو غير ذلك، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لن نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. قال مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث، حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له. قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: ما؟ فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. ومن طريق ثالث فذكرنا الجنة والنار الحديثة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إذا كان الإيمان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. وذكر رحمه الله تعالى بعد أن قرر معتقد أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل، ذكر بعد ذلك تفاضل أهل الإيمان فيه، فقال رحمه الله: وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وهذه المسألة وهي تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات، وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث. فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: أحدهما أن المراد بالظالم لنفسه الكافر، فيكون كقول الله جل وعلا في تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه الصورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين، وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم لنفسه في آية فاطر. هذا هو القول الأول من قولي السلف الصالح في الظالم لنفسه في آية فاطر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. القول الأول أنه الكافر. القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين ولا يخلد في الجحيم. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله جل وعلا أن الرسل متفاضلون، فقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكما أخبر الله جل وعلا عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها. فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون، أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، حتى إنهم يتراءون، أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور. وأهل الجنة متفاوتون في قربهم من الله جل وعلا، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. في أحاديث الشفاعة أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. وكذلك يتفاوتون، يعني أهل النار، في مقدار لبثهم في النار وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون من النار، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين فيها أبدا. فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس؟ ممن نوره على إبهام قدمه ينونص تارة ويطفأ أخرى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ووصل بإسناد ثابت صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. أخرجه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة، إلى نخاع عظامه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ضعيف جدا، وأبو عثمان في عقائد السلف بإسناد صحيح، وعبد الله ابن أحمد في السنة بإسناد حسن. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. هذه العقائد من عقائد أهل السنة، أين نحن منها؟ نحن مشغولون بأمور أخرى. على المرء أن يقبل على قلبه وأن يفتش في إيمانه. الإيمان يزيد وينقص، المرء يحس بذلك في نفسه، فليس حال كونه في المسجد كحال كونه في السوق، ليس حال كونه على صعيد عرفات كحال كونه بين زوجه وأولاده، ليس حال كونه معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان كحال كونه خارج المسجد في غير ذلك. الإيمان يزيد وينقص، والمرء يجد في قلبه أحيانا قساوة، وقسوة القلب لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقبلين على شأنهم، وتأمل فيما رواه حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه، ويوازن بين حاله عند النبي وحال قلبه، وحال قلبه بين زوجه وأولاده، فلما وجد اختلافا رمى نفسه بالنفاق، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم المسار. الإيمان يكون في القلب كالجبل الراسخ الذي لا تؤثر فيه العواصف، ويكون كالنبتة الحائلة الصفراء تدكها الرياح وتطأها الأقدام ولا تبقى على قرار. على الإنسان أن يقبل على شأنه، الأمر جد والعمر ينقضي، ولن ينفع المرء إلا عمله، ولن يدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى إلا تقواه جل وعلا. قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. هذا ليس على سبيل التعيين، وإنما على سبيل الإطلاق، أن المسلم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة، وإلا فهو شاك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة، يعني التي ذكرت في الآية، فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يقول: يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ رحمه الله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. ولا تتفرقوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، التفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله جل وعلا قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. قال فضيل: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول: إن فرائض الله ليست من الإيمان. فميز هذا القول أهل البدع لأنهم لم يجعلوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية. قال: أخاف أن يكون جاحدا للفرائض ورادا على الله أمره. يقول أهل السنة: إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان، وإن فرائض الله من الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. يقول أهل الإرجاء: لا، ولكنه مقطوع غير موصول. قال أهل السنة: قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. أهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوع. قال أهل السنة: قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع. أهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل. فما أسوأ هذا القول وما أقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. يقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه.
وقال فضيل: قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. قال رحمه الله: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر. قال تعالى: قولوا آمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإكرار وأكره على وجه التزكية. قال فضيل رحمه الله: سمعت الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. قال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل: المرجع، كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. قال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال، والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفقه والعلم. وهذه الآثار عن فضيل رحمه الله في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. هذا ترفع صلاته تتوهج بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن تعالى، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها، وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له منها إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء، وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله، الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وهكذا الجهاد، وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان. الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، على ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاته، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمه. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه هي المعركة التي ينبغي لطالب العلم أن يخوضها بصدق وإخلاص. عليه أن يصلح نفسه، وأن يتعاهد قلبه وروحه، وأن يجتهد في التخلص من مذموم العادات ورذيل الصفات، وما في قلبه من الغش والحقد والدغل والزغل والحسد للمسلمين والمسلمات. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق الإيمان، لأن أمره كبير كما مر. فعلى المسلم أن يجتهد في أن ينتفع بالعلم الذي يتعلمه، لا أن يكون من همه أن يعلم ولا يعمل، لأن ارتباط العلم بالعمل لا نجاة إلا به، ومن فرق بين العلم والعمل فهو على شفا جرف نهار، لأن بين العلم والعمل فجوة لا يردمها إلا النفاق. ومعلوم أن من اجتهد في التعلم من غير أن يفيده التعلم علما فهو على سبيل الخطر، وأما من اجتهد في أن يعمل بما يعلم فهذا على سبيل نجاة. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يعمل بما يتعلم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يخلص في هذا كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.